أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأمنا في إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام أطراف العين الإجمالي لعدم إمكانه، وذكرنا أن الحكم المعلوم بالإجمال إذا كان حكما نظاميا فلا يجوز جعل الحكم الظاهري على خلاف المعلوم بالإجمال في تمام الأطراف، فإن في ذلك ترخيصا للمعصية وهو قبيح عقلا، إذ لا فرق في حكم العقل بين الترخيص في مخالفة المعلوم بالإجمال ومخالفة المعلوم بالتفصيل، إذ لا فرق بينهما إلا في وجود التمييز وعدمه. فالترخيص في طرفين مقترنا بالترخيص في طرف آخر ترخيص في مخالفة الحكم الواقعي المعلوم لئن لم يتميز في الخارج عن غيره، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم الظاهري مستفادا من أمارة أو من أصل تنزيلي أو غير تنزيلي. الملاك بالجميع واحد وهو قبح الترخيص بالمعصية، وأما إذا فرضنا أن الحكم المعلوم بالإجمال حكم ترخيصي والحكم الظاهري المجعول في أطراف العين الإجمالي حكم غير ترخيصي يعني حكم إلزامي، ففي ذلك تفصيل. فقد يكون الحكم الظاهري المستفاد من أصل أخري يستفاد من أصل غير مهري كأصالة الاشتغال، ففي مثل ذلك لا مانع من جريان الأصل في كل من الطرفين، وإن كنا نعلم بأن أحدهما مخالف للباقي. قلنا إنه إذا علم إجمالا بفساد إحدى صلاتيه المغرب أو العشاء، وفرضنا أن قاعدة الفراغ لم تجد في شيء منهما للمعارضة مع قاعدة الفراغ في الطرف الآخر، فتجري أصالة الاشتغال لا محالة، فإن التكليف بكل منهما ثابت يقينا، وإنما يشك في فراغ الذمة أما اشتغلت به، فهذا مورد لقاعدة الاشتغال لا مانع من التمسك بذلك، وليس في هذا إلا المخالفة الالتزامية، فالمخالفة الالتزامية لا تكون مانعة عن جريان الأصل، فتجري قاعدة الاشتغال في كل من الطرفين. فقد يفرض أن الحكم الظاهري في الأطراف مستفاد من أمارة ما قبله، كما إذا علمنا بطهارة أحد المايعين المعلوم نجاستهما سابقا وقامت بينة على نجاسة أحدهما وقامت بينة أخرى على نجاسة الآخر، والمفروض أننا نعلم بطهارة واحد منهما. في مثل هذه الصورة قلنا إن الحكم الظاهري لا يمكن جعله في تمام الأطراف، لا لأجل المخالفة الالتزامية، بل لأجل أن الأمارة حجة في دلالتها الالتزامية كما هي حجة في دلالتها المطابقية. فالأمارة القائمة على نجاسة أحد الإناءين مع العلم الإجمالي بطهارة أحدهما تدل على طهارة الإناء الآخر، والمفروض أن الإناء الآخر أيضا قامت البينة على نجاسته، فهي أيضا تدل على طهارة الأول، فكل من الإناءين مورد لشهادة تلك البينتين، احداه ما تشهد به طهارته به طلالت الانتظامیه و الاخرى تشهد به نجاسته به طلالت المطابقیه کل من هما تزاله و لا یمکن ان تكون البینه حجتا فی المتناقضین فتشبکان عن الحجیت لا محاله ولا موجب لترجیح احداهما على الاخرى فجعل الحكم الظاهری في اطراف العلم الاجمالی بمثل البینه و غیر البینه مما یکون حجتا فی الدلاله الالتزامیه لا يمكن جعل مثل هذا الحروف. وقلنا إنه يظهر بذلك أن الحكم المعلوم بالإجماع إذا كان حكما إيزاميا والأمارة القائمة في الأطراف حكم شاملة يعني ثانية على حكم غير إيزامي كان هنا محزوران محزور ترخیص بالمعصیه و محزور عدم تعطل حجیت شیئن فی المتناقضین به اعتمار ان الاماره حجتان فی دلالت الانتظامیه ایزان ففی مثل قاعده الاشتغال التي هو من الاصول غیر المحرزه لا مانع من جریانها فی اطراف العلم الاجمالی و اما مثل البینه و غیرها من الامارات فلا يمكن الالتزام بحجیتها فی تمام الاطراف ولو فرضنا ان المعلوم بالاجمال حکم غیر الزامی انتها کلامنا الى الاصل المحرز كالاستسقام مثلا لو فرضنا ان المعلوم بالاجمال حكم غير الزامي ولكن الاصل المحرز ظل في كل من الطرفين على الاطراف على ثبوت حكم الزامي فهل يمكن جريان الاصل او لا يمكن؟ قلنا ان شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه قال عدم الجريان لان المانع الثبوتي وذلك مثل ما اذا علمنا بنجاسة نائين بعد ذلك علمنا بطهارة احدهما لا بعينه المعلوم بالاجمال حكم غير الزامي وهو الطهارة ولكن الاصل المحرز يدل على ثبوت حكم الزامي في كل من الطرفين وهو استصحاب النجاسة حيث ان كل من الامرائين متيقن النجاسه سابقا ومشكوك النجاسه لاحقا فيجري فيه الاستصحاب فهل يمكن جعل الاستصحاب في كلا الطرفين مع العلم بمخالفه احدهما للباطل او لا يمكن ذلك؟ ذهب شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه الى عدم الامكان لأنه لا يمكن جريان الأصل المحرز وحال ذلك حال الأمارة يلحقه بالأمارة لا بالأصل غير المحرز لدعوى أن الأصل المحرز متكفل بلزوم البناء العملي على مورده بعنوان أنه هو الواقع فإذا كان معدا هو البناء على أن مورده هو الواقع كيف يمكن البناء على خلاف العلم للجاني نعلم إجمالا بأن أحدهما طاهر كيف يمكن البناء على أن كل منهما نجس معلوم أن العلم تعلق بطهارة عهدهما فهذا العلم وجداني ومع هذا العلم الوجداني كيف يمكن أن يبنى على نجاسة أحدهما الموجبة الجزئية يناقض الصالحة الكلية وبالعكس أحدهما طاهر ومع ذلك ليس شيء منهما طاهرا كلاهما نجس لا يفهم عن ذلك فالأصل المحرز يلهك بالاماره ولا يكون جاليا في اطراف العين الاجمالي لعدم امكان ذلك في مرحله الثبوت. فلا تصل النوبه الى البحث في مقام الاثبات بان ادله الاستفهام تشمل اطراف العين الاجمالي او لا تشمل. المانع الثبوتي يمنع عن الجعل ولو فرضنا ان العموم يشمل، والدلالة غير قاصرة إلا أنه في نفسه غير ممكن. ولكن الظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه لا يكون، وهذا مما يختص بالأمارة كما ذكرنا باعتبار حجية الأمارة في الدلالة الالتزامية. وأما الأكل إذا كان مفرزا حتى إذا كان مهرجا لا تكون الدلالة الالتزامية في حجة، لأن الأصل المثبت، وهذا معنى أن الأصل المثبت ليس حجة. الأكل إنما يجري في مبداه ويثبت مبداه، أما الدلالة الالتزامية فلا يمكن إثباتها بالأصل. وبما أن مجرى الأكل كل واحد من الطرفين لا مجموع الطرفين، عادة مجرى الاستصحاب في المجموع يعني استصحاب واحد، فيقال إن هذين الإناءين كانا نجسين ونشك في طهارتهما ونجاستهما فيجرى الاستصحاب. هذا لا يمكن، إذ ليس لنا شك في أن الإناءين لم يبقيا على نجاستهما معا، فجريان الاستصحاب فيهما غير ممكن. وهذا هو معنى أن العلم الوجداني بطهارة أحدهما لا يجتمع مع الحكم بنجاستهما معا، إذ لا يحتمل نجاستهما معا حتى يتعبد به. لما محل البحث فهو ليس في جريان الاستصحاب في المجموع من حيث المجموع، بل جريان الاستصحاب في كل واحد، والمفروض ان كل واحد اركان الاستصحاب فيه تامه، فان الاستصحاب يتقرن باليقين والشك، وكل منهما يثبت عليه أنه متأكد النجاسة سابقا ومشكوك النجاسة لاحقا. إذا وزعنا يدنا على الإناء الشرقي يثبت أنه كان نجسا ومشكوك النجاسة، وكذلك الإناء الغربي، فإذا تمت أركان الاستصحاب في كل منهما لا مانع من جريان الاستصحاب فيهما. لم يبق في البين الا العلم الوجداني بمخالفة احد الاصلين للواقع، وهذا ليس فيه الا المخالفة الالتزامية كما في قاعدة الاشتغال. بعدما خرجنا ان الاصل المهرج لا يفترق عن غير المهرج لعدم لحجيته في الدلالة الالتزامية، مجرد أنه ينظر إلى الواقع، والأصل غير المهرج لا ينظر إلى الواقع، ليس بينهما فرق من هذه الجهة. فإذا فرضنا أن الأصل لا يجري في المجموع من حيث المجموع، حتى يقال أن المجموع ليس لنشر الخنزير للقطع بطهارة أحدهما، بل الأكل يجري في كل واحد، وهذا متيقن ومشكوك، أركان الاستصحاب فيه تامة، ليس هنا إلا العلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع، وهذا لا يكون محصولا. فالظاهر أنه لا مانع من جعل الأكل حتى إذا كان مخرجا في تمام أطراف العلم الإجمالي، إذا كان مفاد الأصل حكما إلزاميا المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي. لقد التزم قدر الله نفسه في مثل ذلك في مثل قاعدة الفراغ والاستصحاب كما هو المعروف والمشهور. لو فرضنا أنه كان جنبا مثلا لصلى وبعد الصلاة شك في أنه اغتسل فصلى أو أنه صلى بغير غسل ليحسن بفساد صلاته. قالوا إن قاعدة الفراغ تجري في الصلاة لأنه شك في العمل بعد الفراغ فلا يعتنب الشك. كل ما مضى من صلاة كذكه ليك فأمضه كما هو. فلا بد من الحكم بالمزيد لأن الصلاة صحيحة. ولكن بالنسبة إلى الصلوات الآتية قاعدة الفراغ ليست أمارة ليثبت بها لازمه وهو الغسل فيقال إن المصلي قد اغتسل لا يثبت ذلك بل يثبت أن الصلاة صحيحة. وأما أنه ارتفعت جنابته أو أنها باقية قاعدة الفراغ لا تثبت ارتفاع الجنابة. فبمقتضى الاستصحاب يحتمل أنه محدث ولا بد له من الغسل بالنسبة إلى الصلوات الآتية. هكذا قالوا. الأمزاح شيخنا الصادق إذا قدس الله نفسه في حاشية الأربعة في غيرها. إذا خرجنا أنه لا يمكن التعبد بأصل المهرج في أطراف العلم الإجمالي إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بتشييد غير إلزامي فكيف عندنا في المطار التعبد بقاعدة الفراغ والحكم بصحة العمل مع التعبد بجريان الاستصحاب وبقاء الجنابة إلى ما بعد الصلاة مع أننا نعلم بأن أحدهما صازم يقينا. إذا كان الرجل محدثا فعلا فصلاته قطعا فاسدة. وإذا كانت الصلاة سيئة في الواقع فالجنابة غير باقية. كيف أمكننا التفكيك بينهما؟ والتزمنا بصحة الصلاة وبقاء الجنابة ظاهرا مع العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع للملازمة بين بقاء الجنابة وفساد الصلاة وبين صحة الصلاة وارتفاع الجنابة هذان متلازمان ومع ذلك قد حكتنا بين المتلازمين وحكمنا بصحة الصلاة وببقاء الحدث. إذا أمكن هذا فيما إذا كان الأصل الجاري مثل قاعدة الفراغ ومثل الاستصحاب فالاستصحابان من هذا القبيل. فكيف ما كان فلا ينبغي الإشكال في صحة جريان الأصل في تمام الأطراف إذا لم يكن فيه مخالفة قطعية وإذا لم يكن الحكم الظاهري مستفادا من عمارته. وأما إذا كان مستفادا من عماره فلا يحرك بين أن يكون المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا وأن يكون حكما غير إلزامي لاستهالة التعبد بالمتناقضين على ما بينا. هذا السلام تمام سلامنا في عدم إمكان جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا. وهل يمكن جريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي دون بعضه في مرحلة الإمكان لا في مرحلة الوقوف؟ هل يمكن هذا عقلا أن يمكن أن يجري الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي لا في البعض الآخر؟ فأي دليل كان نتكلم في دليله أو لا يمكن ذلك؟ الظاهر والجواز والإمكان إذ ليس في ذلك ترخيصا في المعصيات، وكل واحد من أطراف العلم الإجمالي بما أن المفروض فيه الشك لا العلم فهو قابل للتعبد، والمانع إنما كان زليمة الطرف الآخر بهذا الطرف. الحكم بهلية هذا زليمة الحكم بهلية الطرف الآخر كان فيه ترخيص للمعصيات. فأما إذا رفعنا اليد عن هذه الزميمة وفرزنا أن الترخيص إنما هو ثابت في أحد الطرفين، أي مانع من الالتزام بذلك، لا يزيد المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. يجوز للشارع في موارد العلم التفصيلي الاكتفاء بالإمثال الاحتمالي كما في موارد قاعدة التناوب وفي موارد قاعدة الفراغ، ما أن التكليف معلوم تفصيلا، نعلم تفصيلا اشتغال الذمة بالسلام. أما نشك في الإتيان بالركوع مثلا بعد الدخول في السجود، وعلى تقليل عدم الركوع الصلاة باطلة، الشارع اكتفى بالإمثال الإحتمالي وألغى هذا الشك وحسم بالمزي في الصلاة. وكذلك الشك فيما بعد الفراغ إذا أمكن هذا في موارد العلم التفصيلي، لأن الشارع اكتفى بالإمثال الإحتمالي مع العلم التفصيلي للتكليف، فما هو المانع من اكتفاء الشارع بالإمثال الإحتمالي في أطراف العلم الإجمالي؟ فلو فرضنا أننا علمنا بوجوب القصد على التمام، يجوز للشارع أن يستفي بأحد الطرفين من قصد أو تمامين. الجمع بينهما لا يمكن، جريان الأصل في هذا وفي الطرف الآخر ضميمة أهد الطرفين، الضميمة للطرف الآخر هذا لا يمكن لأنه ترخيص بالمعصية، ولكن بلا ضميمة يجري في أهدهما المعين أو في أهدهما لا بعينه كان التخيير بيد المثلث التخيير، لا نرى في هذا أي مانع. فالظاهر أنه لا مانع من جريان الأرض في بعض الأطراف دون بعضهم، وهذا معنى ما فيه من أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية علة تامة، يعني لا يجوز للمولى الترخيص في تمام الأطراف، فالعلم علة تامة لعدم جواز الترخيص في تمام الأطراف، فالمخالفة القطعية لا يجوز. أما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فهو مقتضي، يعني طابع لترخيص الشارع لعدمه، إن رقص الشارع في بعض الأطراف لا تجرى الموافقة القطعية، وإن لم يرخص رجعت الموافقة القطعية، وهذا الكلام صحيح. فلا مانع من جعل الأصل في بعض الأطراف دون بعضهم، ولكن مقاعد الكفاية قد تصلى نفسه ذهب إلى عدم الفرق بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية. فقال ما ملخص كلامه أنه فيما إذا أنشأ فيما إذا جاز ترك الموافقة القطعية جاز الترخيص في المخالفة القطعية أيضا، وفيما لم يجد الترخيص في المخالفة القطعية لا تجب الموافقة القطعية أيضا. وهاتل كلامه قدس الله نفسه أن التكليف الواقعي إذا وصل إلى المثلث بالعلم التفصيلي فهو يكون فعليا من تمام الجهات لا محالة. وأما إذا فرجنا فلا يجوز التركيز في مخالفته، وأما إذا فرجنا أنه لم يصل إلى المثلث تفصيلا ولكن وصل إليه إجمالا، فإن كانت تكليف المعلوم بالإجماع فعليا من تمام الجهات بحيث لا يرضى المولى بمخالفته بنهي، فكما لا يجوز المخالفة القطعية كذلك لا يجوز كما أنه إذا فرضنا أنه حكم فعلي من تمام الجهات كما لا يجوز التركيز في المخالفة القطعية لا يجوز التركيز في ترك الموافقة القطعية، يعني لا يمكن التجريز الإسلام في بعض الأطراف دون بعضين، فإن التركيز في تمام الأطراف فيه مناقضة قطعية، التركيز مع التحريم مثلا مع التحريم الفعلي متناقضان، التناقضان معلوم ومقطوع به، والتركيز في بعض الأطراف يعني في ترك الموافقة القطعية فيه احتمال المناقضة، ولا فرق في الاستحالة بين القطع للمناقضة واحتمال المناقضة. النقيضان لا يقعان في الخارج، لا يمكن القطع بوقوع النقيضين ولا يمكن احتمال النقيضين، وكذلك الزدان لا يمكن القطع بوجود الزدين كما لا يمكن احتمال وجود الزدين. فإذا فرضنا أن الحكم الواقعي حكم فعلي من تمام الجهات ولا نقص فيه من جهته، فلا يجوز للشارع التركيز في مخالفته في تمام الأطراف فإنه قطع للملاحظة، ولا يجوز التركيز في مخالفته في بعض الأطراف فإنه احتمال المناقضة، واحتمال المناقضة كالقطع المناقضة لا يمكن. وإذا فرضنا أن الحكم الواقعي ليس بفعلي من تمام الجهات بل بقي فيه جهة من جهات الفعلية، فمرتبة الحكم الظاهر محفوظة، كما يمكن التركيز في بعض الأطراف كذلك يمكن التركيز في تمام الأطراف، ولا مانع من ذلك إلا مخالفة الحكم الظاهري للواقعي، وهذا لا بأس به. الذي لا يمكن التركيز في مخالفة الحكم الفعلي لا يمكن مع اليقين ومع الشك، وأما التركيز في مخالفة الحكم إذا لم يكن فعليا ولو بجهة من الجهات لا مانع من التركيز في مخالفته، فكما يجري العكس في بعض أطراف العلم الإجمالي يجري في تمام الأطراف أيضا. والحاصل أن الفرق إنما هو من ناحية المعلوم دون العلم، من ناحية العلم لا فرق، لو كانت التكليف فعليا كان معلوما بالعلم التفصيلي او بالعلم الاجمالي لا يجوز التركيز في مخالفته لا يقينا ولا احتمالا، فاما اذا لم يكن فعليا من تمام الجهات كما في موارد العلم الاجمالي ففي مورد العلم التفصيلي لا يمكن عدم الفعليه، اذا لم يكن فعليا كما في بعض موارد العلم الاجمالي التركيز في مخالفه الحكم إذا لم يصل إلى حد الفعلية لا بأس به في تمام الأطراف وفي بعض الأطراف، فالفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس من ناحية الانتفاق ومن ناحية العلم، وإنما الفرق من ناحية المعلوم. فنتكلم